الحمد لله اللطيف الرؤوف المنان، الغني القوي السلطان، الحليم الكريم الرحيم الرحمن، الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. أرسل الأرض بالجبال في نواحيها، وأرسل السحاب الثقال بماء يحييها، ثم قضى بالفناء على جميع ساكنيها، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. أشهد أن لا إله إلا هو شهادة نرضي بها الرحمن، ونخسأ بها الشيطان، نحل بها الحلال ونحرم بها الحرام، ونؤمن بها أن الدين ما شرعه الله، وأن الأمر أمر الله، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد رسول الله، أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى من اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، عليكم بتقوى الله جل جلاله، فربكم أهل لأن يتقى وأهل لأن يعبد. قال تعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وتقوى الله تعالى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثوابه، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقابه. تزود للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات الحياة، فإن الموت ميقات العباد، وتب مما جنيت وأنت حي، وكن متهيئا قبل الرقاد، ستندم إن رحلت بغير زاد، وتشقى إذ يناديك المنادي، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد. اللهم ارزقنا التقى والهدى والعفاف والغنى. أحبة الخير، لعل الله أن يسر لكم قراءة سورة الكهف في هذه الغداة، لعل الله تعالى يسر لكثيرين أن قرأوا سورة الكهف، وهي سورة عظيمة، من قرأها في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين. ولقد اشتملت هذه السورة على قصص أربعة، هذه القصص الأربعة مدارها على الفتن والتحذير منها. فتنة الدين في قصة أصحاب الكهف، وفتنة المال في قصة صاحب الجنتين، وقصة فتنة العلم في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، وفتنة السلطة والجاه والحكم في قصة ذي القرنين. هذه الفتن التي وضعت السورة لها علاجا، نتخير منها في هذا المقام فتنة واحدة على أن نأتي على بقية الفتن في خطب قادمة. فتنة المال، وما أدراك ما فتنة المال؟ المال عارية في أيدينا، ونحن عارية في هذه الدنيا. المال هذه الفتنة ذكرها الله تعالى في هذه السورة في قصة صاحب الجنتين، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، وحففناهما بنخل، وجعلنا بينهما زرعا. أعطاه الله جنتين بدلا من واحدة، وكلتا الجنتين آتت أكلها كأكلها كما قال ربنا جل وعلا، ولكنه في النهاية فتن بهذا المال لدرجة أنه أنكر البعث والنشور ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها، وفي قراءة منهما منقلبا. وصلت الفتنة لدرجة أنه كفر، كما قال له صاحبه بعد ذلك: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ وما فتنة قارون عنا ببعيد، فقارون من الشعب المضطهد من بني إسرائيل في الأصل، إن قارون كان من قوم موسى، ولكنه كما قال ربنا: فبغى عليهم، بغى عليهم طغى، لأنه وجد الغنى في المال. وسورة القصص تحدثنا عن طغيانين، عن طغيان السلطة والحكم ممثلا في فرعون، وعن سلطان المال والعرض ممثلا في قارون. فقارون طغى وتجبر مع أنه ينتمي إلى شعب مستضعف، كان الأولى به أن يتذكر ضعفه ويتذكر ضعف شعبه، ولكنه طغى وتجبر وعلى على الناس، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قال هذا المفتون: إنما أوتيته على علم عندي. وخرج على قومه في زينته. وانظروا إلى الفتنة، إلى فتنة المال كم تمتد إلى الآخرين. امتدت الفتنة من قارون إلى آخرين، إلى الذين يتطلعون إلى ما في أيدي المفتونين. قال ربنا جل وعلا: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وآخر أيضا تمنى أن لو أوتي مالا عظيما كثيرا، وأنه إذا وجد عنده المال فإنه سيتصدق وسينفق وسيفعل ويفعل ويفعل، ولكن انظر ماذا حدث له بعدما أوتي المال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فكانت العقوبة فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أعقبهم الله النفاق في قلوبهم، ليس نفاقا شكليا ولا عمليا، ولا نفاقا في قلوبهم، إنها فتنة. إذن المال قد يكون فتنة من أعظم الفتن. إذا أحب الإنسان هذا المال وتعلق القلب به، قال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن حب المال وإن كان جبلة في الفطر وغريزة من الغرائز أودعها الله في البشر، إلا أن هذه الغريزة لها حدودها، فإذا تجاوز الإنسان حدودها إلى التعلق بها هذه الغريزة، فإنه بذلك يقع في الفتنة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وقال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، أي المال. وقال تعالى: وتحبون المال حبا جما. فهذا الحب أمر غريزي لدى الإنسان في حبه للمال، ولكن المال خلق لكي يكون خادما ولكي يكون مركبا يركبه الإنسان إلى أغراضه المباحة والمشروعة، أما إذا أصبح المال بدل أن يكون خادماً مخدوماً، وبدل أن يكون مسيراً معبوداً، فإن الإنسان ها هنا يقع في صنم من الأصنام التي أمرنا أن نكفر بها. قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. عبد أصبح عبدا للدرهم، أصبح عبدا للدينار، أصبح عبدا للمال، مع أنه كان ينبغي عليه أن يستخدم هذا المال وأن يجعله فيما أراد الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: ليأتين على الناس زمان، ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن الحلال أم من الحرام. رواه البخاري. يأتي على الناس زمان لا يبالي الواحد منهم ماله من الحلال أم من الحرام، بل الحلال عنده ما حل في يده، والحرام عنده ما حرم منه ومنع، لكنه متى ما استطاع أن يسطو على المال بأي وسيلة فإنه لا يتردد، يرابي ويرتشي ويغتصب ويختلس، وهكذا هلم جرا يشهد شهادة الزور من أجل أن يحوز أرضا ليست له، يشهد شهادة الزور من أجل أن يحوز مالا ليس من حقه، يأكل أموال اليتامى، يتطاول بسلطانه وجاهه ليسطو على المال الذي تحته، لا يبالي بأموال الضعفاء ولا بأموال المساكين، يخوض في مال الله بغير علم. فإن كان أمره كذلك فإنها الفتنة العظيمة التي حذر الله تعالى منها المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إنما أموالكم وأولادكم فتنة وإن الله عنده أجر عظيم. إن من حذر الله تعالى من الأموال، لما في هذه الأموال من الفتنة العظيمة، الفتنة التي قد تصل بالإنسان لدرجة أنه ربما قتل، يقتله المال، يقتله ماله. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فداه أبي وأمي، يخطب يوما فقال لأصحابه: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض، ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: يا رسول الله، وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقام رجل وقال: يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى علاه الرحضاء، نزل عليه الوحي، فلما سري عنه فكأنه حمد السائل، فقال: أين السائل؟ فقال: أنا يا رسول الله. فقال: لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر. أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها اجترت فثلطت وبالت ثم عادت فأكلت، وإن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بحقه فبورك له فيه وكان شهيدا عليه يوم القيامة، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. فالرسول عليه الصلاة والسلام هنا يتحدث عن المال، المال الذي هو خير إن وجه في سبيل الخير. هذا المال مثل الزرع الذي ينبت في الربيع، فمن البهائم من تأتي وتأكل من أي زرع، تأكل من كل الحشائش، وقد يكون فيها ما هو مسموم، وقد تكثر من أكل ما هو غير مسموم، ولكن يصيبها بالحبط، ينتفخ بطنها فيصعب عليها أن تهضم ما في أمعائها، فيصيبها ذلك بالتخمة فتموت، ولكن الدويبة اللبيبة الحصيفة هي التي تأكل على قدرها، حتى إذا امتلأت شيئا ما استقبلت الشمس واجترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت، فتأكل بمقدار لا تأكل من غير مقدار. فكذلك الإنسان أمام المال، إن هو أخذ المال من حقه بما قسم الله تعالى له ووضعه في حقه، بارك الله له في هذا المال، فيأتي من هذا المال خير على بدنه وعلى ولده وعلى أهله وعلى من ينفق عليهم. وأما إذا استشرف المال من كل باب وأراد المال من كل وجه، وابن آدم لا يشبع أبدا، يقول عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ولا تظنن عبد الله أن الإنسان إذا بلغ في الكبر عتيا أن حب المال عنده يقل، أبدا، حب المال لا يقل مع الإنسان إذا كبر. الإنسان إذا كبر تضعف قواه، ولكن شيئا واحدا لا يضعف فيه، حبه للمال يزداد. إذا ما فطم إذا لم يفطم الإنسان نفسه من بداية الحياة ويأخذ بأسباب فطام النفس عن الشهوات المحرمة، أبدا حبه للدنيا والمال سيزداد. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب المال وطول الأمل. لا يزال قلب الكبير شابا، هو كبير وشيخ، ولكنه أصبح لا يزال يشب في مسألة حب المال. إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن هذا المال في الحقيقة إنما هو وديعة الله، والمال الحقيقي عند النبي عليه الصلاة والسلام هو مال الآخرة، المال الذي تبعثه وترسله إلى الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. هذا حقيقة المال، المال الذي تجمعه إما مطعوم طعمته اشتريت به طعاما فأكلت، وكم ستأكل، كم ستأكل من هذا المال؟ إنك تأكل فتشبع فيفنى هذا المال معك في بطنك. ثم ما لبسته من هذا المال من الثياب، نهاية هذه الثياب البلا، في نهاية الأمر الثياب تبلى، يصيبها البلا ونغيرها، وهكذا. فإنما مالك مطعومات ومشروبات وأمور ومسكن تسكنه ودابة تركبها، وهكذا إلى أن يأتي الأجل. فإذا جاء الأجل ذهب مالك وانتقل إلى آخرين، ولكن شيئا من هذا المال يبقى. قال عليه الصلاة والسلام: أو تصدقت فأبقيت. إذا تصدقت بهذا المال أبقيت هذا المال، يبقى لك عند الله جل وعلا، تنعم بهذا المال أبد الآبدين. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جاء في الحديث الصحيح عن رسولنا عليه الصلاة والسلام أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. فتنة هذه الأمة في المال ضلالا ومعصية، فيسبب لها المال الضلال، ويسبب لها المال المعاصي، وقد يبدل دينه من أجل المال، وقد يبدل ذمته وأمانته من أجل المال. هذه الأمة فتنتها في المال باللهو بها واللعب بها عن القيام بطاعة رب الأرض والسماوات. وجاء في الحديث الآخر وهو حديث صحيح أيضا، قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم، إن هذا الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم، أي هذا الماء الدينار والدرهم سيكون سببا من أسباب هلاك هذه الأمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. ويقول عليه الصلاة والسلام والحديث عند ابن ماجه: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أجملوا في الطلب يعني لا ينبغي للإنسان أن يلهث كالكلب وراء الدنيا وراء المال، وإنما ينبغي أن يطلب المال بسخاوة نفس، كما قال عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام: وقد جاءه يوما فسأله المال فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، فقال: يا حكيم ابن حزام إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع. من أخذه بسخاوة نفس بطيب نفس كان بارك الله له في هذا، أما الذي يلهث وراء هذا المال فإنه لا يشبع، كلما أخذ وأخذ وأخذ كلما ازداد نهمه إلى ما لا منتهى. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى قضية أساسية في حسم فتنة المال، هذه القضية أن الإنسان إذا طلب المال يطلبه بطيب نفس ويطلبه من حله ولا يستشرف المال، وإن فاته شيء من هذا الرزق لا يأسى ولا يحزن، ويكون بذلك قد قطع دابر الطمع الشديد الذي في النفس. إن الرسول عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى القناعة أيضا في أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ويرشدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في أحاديث منه صلى الله عليه وسلم إلى أن الأرزاق بيده جل وعلا، فإذا اطمأن الإنسان إلى أن الرزق بيد الله بذلك قنع بما قسم الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إخوة الإيمان، إن الناس إزاء هذه الفتنة ينقسمون إلى قسمين: قسم أنعم الله عليه بالمال فقام بحق الله فيه، وهؤلاء كما قال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وقسم فتن بهذا المال فتنة عظيمة، والفتنة في المال من جهة التحصيل أو من جهة التصريف، من جهة التحصيل أو من جهة التصريف، إما من جهة تحصيله فإن حصله من الحلال فهو موفق مرضي عنه، وإن حصله من الحرام فهو مسخوط عليه. وفي الحديث: لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن ماله من أين اكتسبه. والفتنة الأخرى فتنة الإنفاق، فمن الناس من يقع في فتنة الإنفاق، قد يحسن في التحصيل ولكنه يسيء في الإنفاق، فقد يكون بخيلا شحيحا يمنع حق الله تعالى لعباده، لا ينفق على أهله، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد يكون مسرفا بل مبذرا، مسرفا بأن يضع المال في الحلال فيبالغ في ذلك فيما لا يحتاجه، فيشتري من الطعام أكثر مما يحتاجه، ويشتري من اللباس أكثر مما يحتاجه، ويشتري من المراكب المباحة أكثر مما يحتاجه، ومن المساكن أكثر مما يحتاجه، وهكذا يقتني المقتنيات الكثيرة. فإذا بذل الإنسان المال في حلال أكثر مما يحتاجه هذا إسراف، أما إذا وضعه في حرام ولو كان قليلا فهذا تبذير، ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وأما إذا أخذ المال، إذا أنفق المال ووضعه في حقه واقتصد في ذلك وتوسط، فهذا من عباد الرحمن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، كناية عن البخل، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فربنا سبحانه وتعالى أدبنا، أمرنا كيف ننفق هذا المال وكيف نضعه في حقه. أسأل الله تعالى جل وعلا أن يرزقنا حسن تصريف المال، وأن يجعلنا من الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أقول هذا القول وأستغفر الله، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثره واستنى بسنته من أهل الإيمان. إخوة الإيمان، إن بعض الناس يظن أن الفتنة في المال علاجها بتركه بالكلية، وهذا ليس من العقل ولا من الدين. فإن الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان بالكسب، وأمر الإنسان بألا ينسى نصيبه من الدنيا، كما في وصية الطيبين لقارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، هذا الهم الأكبر، ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فلا يكون الهم الأعظم إزاء المال للدنيا، وإنما الهم الأعظم كيف أصل بهذا المال إلى رضوان الله، وكيف أجعل هذا المال مطية إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذا هو الهم الأكبر. فإذا كان هذا هو هم الإنسان الهم الأكبر، فإن المال سيكون له خيرا. وفي هذا أيضا: ولا تنس نصيبك من الدنيا. وليس المال كله شر، بل هو خير، سماه الله خيرا، وإنه لحب الخير لشديد، وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا خيرا، لكنه إن جعل للخير وللخيرات. يقول سعيد بن المسيب رضي رحمه الله تعالى: لا خير في من لا يريد المال من وجهه، يكف به وجهه عن الناس، ويصل فيه رحمه، ويعطي منه حقه. لا خير في إنسان لا يريد المال، لأن المال يترتب على المال واجبات. فإذا أخذ الإنسان المال واكتسبه وأعف نفسه وحمى وجهه وأكرم أهله، فإن هذا من الخير. يقول عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص وقد أراد أن ينخلع من ماله كله، قال: لا، قال: لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وهذا عبد الله بن المبارك الإمام في الحديث أمير المؤمنين، كان يأتي بالبضائع من خراسان ويبيعها في مكة وغير مكة، فلقيه الفضيل بن عياض صاحبه الزاهد، فقال له الفضيل بن عياض لعبد الله بن المبارك: أنت تأمرنا بالزهد؟ وابن المبارك عنده كتاب اسمه الزهد. أنت تأمرنا بالزهد والتقلل في النفقة وتأتي بالبضائع من بلاد خراسان إلى البلد الحرام، كيف ذاك؟ كيف هذا؟ فقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: يا أبا علي، إنما أفعل ذلك لأصون به وجهي وأكرم به وأكرم به عرضي وأستعين به على طاعة ربي، لا أرى لله حقا إلا سارعت إليه حتى أقوم به. فقال الفضيل بن عياض: ما أحسن ذا إذا تم ذا. ما أحسن ذا، أي ما أحسن التجارة والحرص عليها إذا كانت النهاية هذه الأغراض التي يقوم الإنسان بها. إخوة الإيمان، إن التجارة إذا كانت في المال إذا كانت من حلال وفي تحري الحلال، فإن هذا مما يكون فيه البركة ويكون سنة حسنة لآخرين.